بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهات التي أردنا أن نبحثها في قاعدة الطهارة، ووصلنا إلى الجهة الثالثة، وهي في أن القاعدة هل تختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أم تشمل موارد الشك بنحو الشبهة الحكمية؟ الشبهة كما تعلمون قد تكون موضوعية وقد تكون حكمية. مثال الشبهة الموضوعية كما إذا شك في ثوب هل أصابته نجاسة أو لا، هذه شبهة موضوعية، نحن نعلم أن الدم نجس ونعلم أن الثوب يتنجس عند ملاقاته للدم، لكننا نشك أن الثوب قد لاقاه الدم أو لم يلاقه، هذه شبهة موضوعية. أو نعلم بأن هذا دم، ونعلم بأن دم الإنسان نجس ودم السمكة ليس بنجس، لكن لا ندري هل هذا الدم الذي أمامي هو دم إنسان أم دم سمكة، هذه أيضا شبهة موضوعية، هذه أيضا شبهة موضوعية. والشبهة الحكمية كما إذا شككنا في أن الخمر أو الكافرة نجس أم لا، هذه شبهة حكمية. ومثال آخر للشبهة الحكمية كما إذا شككنا إن الماء المضاف البالغ قدر كر هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو لا يتنجس، هذه ليست شبهة موضوعية، نحن لا نشك بأنه قد لاقى الماء المضاف النجاسة، إنما نشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كر هل يتنجس بمجرد الملاقاة أو لا يتنجس بمجرد الملاقاة. شنو الفرق بين هذه الأمثلة اللي ضربتها؟
في المثالين الأولين نشك بالموضوع
والمثالين الآخرين نشك بالحكم. فيما بين المثالين الأولين، بين المثالين الأولين ثوب لاقى دم، هذه شبهة موضوعية. في المثال الثاني لا نشك بملاقاة، لكن لا ندري هل هذا الدم دم إنسان فيكون نجسا أم دم سمكة فيكون طاهر. بالمثالين في الشبهة الحكمية، أحدهما في النجاسة الذاتية والثاني في النجاسة العارضة، مع أن كلا الشبهتين شبهة حكمية. الشك بنجاسة الخمر شك بنجاسة ذاتية، الشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس بملاقاة النجاسة أو لا يتنجس شك ليس بنجاسة ذاتية وإنما بنجاسة طارعة، بنجاسة عارضة.
الاختلاف بالأمثلة ما
له علاقة بالشبهة، مثالين للشبهة الموضوعية ومثالين للشبهة الحكمية، خلونا ذهنكم واضح الفكرة؟ موردنا الآن فقط يكفي أن نأتي بمثال للشبهة الموضوعية بمثال للشبهة الحكمية، لكن لحاجتي لهذا التفصيل أتيت بمثالين لكل شبهة. حينئذ وقع الكلام والخلاف في أن القاعدة هل تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية أو تختص بالشبهات الموضوعية، بحكم وقع الكلام في ذلك. ذهب المشهور إلى الأول، إلى أن قاعدة الطهارة كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري في الشبهات الحكمية أيضا، ونقل الشيخ البحراني في حدائقه الناظرة في الجزء الأول صفحة 135 الفائدة 11، نقل عن المحدث السرابادي أنه ذهب إلى الثاني في كتابه فوائد المدنية، ومعروف عنه ذلك، معروف عن الاسترابادي ذلك، انه يرى ان اطالة الطهارة، قاعدة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية. ومال الى ذلك نفس الشيخ البحراني في الحدائق، مال اليه، مال الى القول بان القاعدة لا تجري في الشبهات الحكمية. قال، اقرأ لكم عبارة الشيخ يوسف البحراني، قال في الجزء الاول صفحة 135 وما بعد: وانت خبير بان القدر المتيقن فهمه من الخبر المذكور، ويشير الى موثقة عمار الصابابي، هو ما وقع الاتفاق عليه الى الظاهر، والله سبحانه وقائله اعلم، يعني قائل الخبر، ان المراد من هذا الخبر وامثاله انما هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة الى الجهل بملاقات النجاسة. يعني الخبر بصدد دفع الشكوك بملاقات النجاسة، يعني شنو؟ شوفها شنو؟ شوفها موضوعية. وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة بالنسبة الى اشتباه بعض الافراد الغير محصورة ببعض، سيف استثناء اشتباه الافراد المحصورة، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه. واما اجراء ذلك في الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال. يعني لا نستطيع ان نجري القاعدة عندما نجهل بالحكم الشرعي للطهارة، عندما نجهل بالحكم ان هذا الشيء طاهر او نجس نشكه، فلا نستطيع ان نجري قاعدة الطهارة لاثبات الحكم الشرعي بالطهارة. ثم اجاب عن اشكال ان الجهل بالموضوع معناه انه يترتب عليه الجهل بالحكم، فاذا جهلنا نجاسة الثوب فسوف نجهل ان هذا مما يجب عدم لبسه في الصلاة او لا، فالجهل بالموضوع يترتب عليه الجهل بالحكم. فيجيب ان الجهل بالحكم الشرعي في هذا المثال تابع للجهل بالنجاسة، يعني تابع للجهل بالموضوع، ومحل النداء انما هو الدلالة على الحكم الشرعي ابتداء. فاحنا ما ننفي انه اذا تجهل بالموضوع تجري قاعدة الطهارة وبالتالي يترتب الحكم، هكذا يقول، لكن نتكلم عن ان القاعدة تدل لاثبات الحكم الشرعي بالطهارة مباشرة او لا تدل، يقول لا تدل. واجيب عن ذلك ان اطلاق الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والاشكال. مولاي انت شنو اشكلت؟ اشكلت ان تعدية اجراء اطالة الطهارة في الشبهات الموضوعية الى الشبهات الحكمية فيه جرأة. لماذا فيه جرأة؟ لان الشارع لم يقله. ونقول لك عجيب، الشارع قاله بالاطلاق والعموم الذي افادته الموثقة، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر او انه قذر. قبل ان ادخل في تفصيل ذلك، اولا ابين ان كلام الشيخ الحر كيف يمكن ان ندقق فيه ونفسره؟ لماذا قال ان القدر المتيقن؟ كلام الشيخ العفو البحراني، الشيخ البحراني، اي طبعي الظاهر لعل كلام الشيخ البحراني يقصد نفس ما قصده صاحب الكفاية. من اين استفاد الشيخ البحراني ان القدر المتيقن هو شبهات الموضوعية؟ ولماذا لم يأخذ بالاطلاق؟ اريد انتقل، لعل كلامه يشبه كلام الشيخ الآخون في أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الأطلاق. واضح لكم الفكرة؟ ما أبرز الشيخ الأرمان عن آخر، لم يبرز يعني هنا، اما ان يبرز قرينة على ان القدر المتيقن لان الرواية مجملة، سيأتي ان الرواية مجملة او ليست بمجملة، او لا ان المقصود هو نفس ما قصده الشيخ الاخون في قضية القدر المتيقن يمنع من انعقاد الاطلاق. واضح الفكرة؟ فإذا كان مقصود هو ما يقصده الشيخ الآخون، أحتاج أن أوضح هذا بنحو موجز. إذا كان مقصود لا يوجد إجمال، أيضا سيأتي توضيح ذلك. الشيخ الآخون رحمة الله عليه طرح أضاف مقدمة لمقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة التي يستفاد منها الإطلاق؟ أهمها ثلاثة، وهي أن المتكلم في مقام البيان أنه لم يبرز قيدا، أنه قادر على التقييد. ها؟ قادر على التقييد. إذا غير قادر على التقييد ما نستطيع أن نستفيد الإطلاق. ما بدي نفصل هنا. أضاف الشيخ الآخون مقدمة أنه لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لم ينعقد الإطلاق. بعبارة أخرى، في بعض الحالات يوجد قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، وأخرى يوجد قدر متيقن من داخل مقام من نفس مقام التخاطب. القدر المتيقن من خارج مقام التخاطب مثل قول المولى اعتق رقبة، والقدر المتيقن من خارج مقام التخاطب ان ذوق الشريعة ماذا يريد؟ الرقبة المؤمنة. من هذا غير كثرة الرقبة المؤمنة في الخارج، لكن هذا قدر متيقن من خارج مقام الخطاب. نستفيد ان ذوق الشريعة شنو؟
تريد
الرقبة المؤمنة. لا ليس انصراف، هذا قدر متيقن نستفيده ان مراد الشارع الاطلاق نحو من انصراف، بس مو لكثرة الحصة في الخارج. فنقول لا يريد الاطلاق، ذوقه يريد الرقبة المؤمنة. هنا لا خلاف بين المشهور وصاحب الكفاية. ايضا هو يقول بان هذا القدر المتيقن المستفاد من خارج مقام التخاطب لا ينعقد معه الاطلاق. هناك من ينسب للعراقي انه يقول بان هذا القدر المتيقن ايضا يمنع من انعقاد الاطلاق. لم اراجع النسبة في بالي، انا ما ذكر مراجعة اما الشيخ الاخون يقول فيما لو استفيد القدر المتيقن من مقام التخاطب، مثل لو جاء سائل الامام يساله هل يصلى في جلد السنجاب من الحيوانات القارضه اللي هي محرمه لك، فيجيب الامام لا تصلي في جلد غير ماكول اللحم. انتبهين، هنا يوجد قدر متيقن ان مقصود الامام في جلد غير مأكل اللحم يعني مقصوده ليس الاطلاق، وانما القدر المتيقن من كلامه السنجاب. بعبارة اخرى، هنا يوجد احتمالان في الرواية، اما انه يريد كل مأكل اللحم عدا السنجاب وهذا غير محتمل، واما انه يريد السنجاب خاصة ويحتمل انه يريد الاعم. من الاحتمال اللي اقرب؟ مستحيل ان نقول انه يريد الحيوان يريد جلد الأسد ولا يريد السنجاب، مستحيل، لأنه السنجاب مذكور في السؤال. نعم يحتمل أنه يريد السنجاب خاصة، لا نقطع بأنه يريد السنجاب، لكن هل مع السنجاب يريد مطلق الحيوانات غير المأكولة اللحم أو لا؟ محتمل ذلك. واضح الفكرة. صاحب في مثالنا، في مثالنا، في مثالنا، في مثال الطعام، الموارد التي ذكرت في الرواية موارد شبه موضوعية، تذكرونها من قرن المثل. فهنا يوجد احتمال أنه يريد الشبه الحكمية خاصة ولا يريد الشبه الموضوعي، وهذا بعيد، مستحيل هذا، واضح الفكرة. واحتمال أنه نجزم بأنه يريد الشبه الموضوعية كقدر متيقن، لكن هل يريد الشبه الحكمية أيضا؟ محتمل ذلك، واضح. هنا الشيخ الآخر يقول القدر المتيقن يمنع من انعقاد الأطلاق، فنستطيع أن نقول أن الإمام ذكر الإطلاق ولم يقيد معتمدا على قرينة القدر المتيقن، فما ذكر من موارد يصلح للقرينية لتقييد الإطلاق. وياي؟ خلفية ذلك ما هي؟ نكتة ذلك ما هي بين الشيخ الأخوند والمشهور؟ أنه تارة يقال أنه يكفي للإمام أن يكون في مقام البيان وقد بيّن كل شيء نظيف ولم يقيد، ومرة نقول لا، المطلوب من الإمام أن يبين ويفهم السامع أنه في مقام البيان، يعني مو فقط يبين، مو فقط أنه في مقام البيان تمام مراده، لا، مطلوب منه أن يوصل، أن يفهم السامع أنه في مقام البيان تمام مراده. فإذا قلنا بأنه المطلوب منه أن يكون في مقام البيان، فنجي نقول قال كل شيء نظيف حتى تعلم، ولم يذكر قيدا، ولم يذكر قيدا، فهنا هنا ينعقد الأطلاق. أما إذا قلنا أنه لا بد أنه في مقام البيان ولعله اعتمد على ما ذكره من قرينة كون الموارد التي جاء بالقاعدة العامة بعدها تدل على التقييد، فالموارد تكون صالحة للقرينية، فيكون المطلب نتيجة المطلب لصالح صاحب الكفاية. أما أن نقول أنه في مقام البيان وعليه أن يفهم السامع بأنه في مقام البيان، فهنا أطلق ولم يذكر قيدا ولم يقل للسامع أن اكتفيت بقيد الموارد المذكورة، فهنا يكون عدم ذكره للقيد غير الموارد المذكورة أنه يريد الإطلاق. واضح. بعبارة أخرى أوضح، الشيخ الآخوند اعتبر ذكر الموارد قرينة على عدم إرادة الإطلاق، المشهور اعتبر ان ذكر الموارد ليس قرينة، وما دام الامام في مقام بيان تمام مراده ولم يقيد اذا فهو يريد الاطلاق. واضح، واضح. هنا اذا قلنا ان صاحب الحدائق يشير الى هذا، فهو يقول بان ما ذكر من موارد كلها تتحدث عن شبهات موضوعية، وبالتالي يكون ذلك قرينة على أن المراد الشكوك بنحو الشبهات الموضوعية، وليس المراد الشكوك بنحو الشبهات الحكمية، لكن الرد عليه أنه يوجد إطلاق وذكر الموارد لا يمنع من انعقاد الإطلاق. تفصيل ذلك كما يقول السيد الشهيد رحمة الله، يقول إذا كان مدرك القاعدة منحصرا بالدليل الثاني وهو مجموعة الروايات التي يتصيد منها جميعا قاعدة الطهارة، فلا بد من الالتزام باختصاصها في موارد الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الروايات المتفرقة جميعا وردت في الشبهات الموضوعية، ولم يعط الإمام في نهاية أي من هذه الروايات قاعدة كلية، والتعميم إلى الشبهات الحكمية من هذه الروايات غير ممكن. ليش؟ لأنه لا يوجد ارتكاز عرفي يقضي بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. يوجد فرق، لو كان الدليل هو يا أبوني هو الدليل هو الدليل الثاني على قاعدة الطهارة، لو كان الدليل هو الروايات المتفرقة التي يتصيد منها قاعدة الطهارة وليس موثقة عمار الصابط، كما لو شككنا بسندها، منتبهين؟ حينئذ الحق أن قاعدة الطهارة وفق، لذلك أنا ميزت بين الدليلين ولم أجمع بينهما. الدليل الثاني نتيجته أن قاعدة الطهارة تختص بالشبهات الموضوعية، لأن غاية ما يتحصل من تلك الروايات هو أن الشك في الموضوع كاف في التأمين، أما الشك في الحكم الكلي فلا دليل على أن الشك به كاف في التأمين من ناحيته من تلك الروايات، بل أكثر من ذلك. إذا اقتصرنا على الدليل الثاني، نحن وهذه الروايات لا دليل على جريان قاعدة الطهارة حتى في بعض أنحاء الشبهات الموضوعية كالمثال الذي ذكرته، لأنه لو كان الشك ناشئا من الجهل في اندراج هذا الموضوع الخارجي في الأمور الطاهرة أو في الأمور النجسة، أعلم أن دم الإنسان نجس ودم السمك طاهر، لكن لا أدري هل هذا الدم دم إنسان فيكون نجسا أو دم سمك فيكون طاهرا، هذه شبهة موضوعية. واضح؟ الروايات بالدليل أو أن هذا السائل، هذا السائل أعلم أن الخمرة نجس والماء طاهر، لكن هذا السائل الذي أمامي نجس أم هذا السائل الذي أمامي خمر أم أما هذا بول، بول من حيوان محرم الأكل أم من حيوان محلل الأكل، هاي كلها شبهات موضوعية. لكن هذه الشبهات الموضوعية هذا القسم لم تشر إليه الروايات المذكورة في الدليل الثاني على قاعدة الطهارة. الروايات في الدليل الثاني أشارت إلى بعض أنحاء الشبهة الموضوعية، ثم نشك بملاقاته للنجاسة من عدم الملاقاة. يمكن القول أنه على الوجه الثاني، على الدليل الثاني لا تجرى القاعدة حتى في بعض الشبهات الموضوعية. واضح؟ أما على الدليل الأول وهو موثقة الساباطي فلا مشكلة ولا بأس في استفادة العموم من الموثقة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، فكل شيء تشمل موارد الشبهة الموضوعية موارد الشبهة الحكمية إلا على القول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. واضح؟ واضح؟ طبعا شفت الشيخ المظفر أيضا يميل إليه، بس من يذكر مقدمات الحكمة ما يذكر هذه المقدمة، ما يذكر مقدمة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، بس عندما يتناول نفس موضوع القدر المتيقن في مقام التخاطب ويجيب رأي الشيخ الآخوند يظهر منه الميل. لا، هذه الجهة، يا جهة هاي الجهة الساكن. سؤال سؤال، على فرض ان القاعدة لا تجري في الشبهات الحكمية، اجينا الى الخمر، تعارضت الروايات وتساقطت، فما هو الحكم؟
نرجع للأصل بعد.
يا هو الأصل. ما أكون ما تقدر شو الحكم؟ أقول على فرض أنها لا تقدر شو الحكم؟
لا تقدر القاعدة.
القاعدة لا تقدر شو الحكم؟
الأصل في أشياء صحاح.
ولا أول قاعدة الطهارة أصل الطهارة نفسها. إذا أصلت القاعدة لا تجري، أصل الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية، وين نرجع؟ هذا هو السؤال. تبين أنتم تبين؟ نشك بأن الماء المضاف البالغ قدر كرم يتنجس من ملاقاته للنجاسة أو لا يتنجس، نشك، ما عندنا دليل. وين نروح للأصول العملية؟ يا هي الأصول العملية اللي تجري في هذا المقام أصالة الطهارة. قلنا أن أصالة الطهارة على فرض أنها لا تجري في الشبهات الحكمية، ما هي النتيجة؟ كيف؟ لازم نشوف ناخذ جديد. واضح. قلت لكم أني فيما سبق، تذكرون هذا بحث جدا مهم، وقلت لكم سيال غير استصحاب العدم الأزلي، لأنه استصحاب العدم الأزلي دخلنا في مشكلة أن الاستصحاب الشبهات الحكمية مختلف فيه، يجري أو لا يجري، غير استصحاب العدم الأزلي. نعم استصحاب العدم الأزلي يجري عند من يقول به وعند من يقول بجريان الاستصحاب الشبهات الحكمية. طبعا حتى من يقول بعدم جريانه يجري في بعض الموارد يجري استصحاب العدم الأزلي، لكن سؤال بغض النظر عن استصحاب العدم الأزلي مختلف فيه، توجد دائما أصول سميتها أصول طولية، ويسميها الكثير أصول طولية، دائما موجودة. شنو الأصول الطولية؟ لا لا مو ضرورة. شنو الأصول الطولية؟ هي التي تجري في كل مورد مورد وتختلف نتيجتها في كل مورد مورد. مثل ما مثل ما نجري نفس المورد معنا، مو نجري أصالة الطهارة أو تجري أصالة الأصول الطولية في نجاسة الخمر من عدمه، لا نجي هذا الثوب الذي أصابه خمر ماذا نجري فيه؟ مو الخمر، هذا الثوب، هذا الثوب الذي أصابه خمر ونريد أن نصلي فيه. نحن يأتي السؤال، هل الصلاة صحيحة بهذا الثوب الذي أصابه خمر مشكوك النجاسة والطهارة؟ لا تروح للخمر خاف تقول مسلم النجاسة. هذا الثوب الذي أصابه ماء مضاف بقدر كر قد لاقى نجاسة ونشك بأنه تنجس أو لا، هذا الثوب ماذا؟ إذا كان طاهرا صلاة صحيحة فيه، إذا كان نجسا شبيه صلاة غير صحيحة، فماذا يجري في هذا الثوب؟ تبين وياي؟ تبين؟ نعم. هنا في مثال سيأتي مزيد التوبيه، في مثال هذا نقول ما هو المشروط في الصلاة بحث هناك؟ الطهارة أو مانعية النجاسة، أنه يشترط طهارة الثوب أو أن النجاسة نجاسة الثوب مانع عن صحة الصلاة. نعبد مو هنا. إذا بنينا على أنه يشترط في الثوب الذي يصلى فيه الطهارة، متفهمين معي؟ فهذا الثوب نلزم بطهارته أو لا نلزم؟ لا نلزم بطهارته، فماذا يجري؟ نشك بأن الصلاة التي تؤدى به هل هي صلاة صحيحة أو ليس الصلاة صحيحة، فيبقى على تجري الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. إذا قلنا بأن النجاسة مانعة فهذا الثوب ثبتت نجاسته لم تثبت، فتجري البراءة عن المانعية فيه فتصح الصلاة به، وهكذا في كل مورد مورد، حتى ما تحلكم بالموارد، كل ما يجي مورد في موقع نجيب أمثلة لل الأصول الموضوعية. فهنا يوجد حل لا يخطر ذهنكم إذا قلنا بأن الطهارة لا تجري في الشبهات حكمية. خب شكينا بين هذا الخمر نجس أو غير نجس، الماء الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس بمجرد الملاقات أو لا يتنجس، ماذا نفعل؟ هنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في نفس المول، لكن فيما يشترط فيه الطهارة نذهب هناك لنرى أنه ماذا يجري فيه، أي أصل نجريه إذا كان المقصود باشتراط الطهارة في ذلك المورد اشتراط الطهارة، يعني لابد أن تثبت الطهارة، وهذا الثوب لم تثبت طهارته لا نستطيع أن نقول أنه طاهر فنشك بطهارته فتجري قاعدة الاشتراط. إذا قلنا بأن النجاسة مانعة هذا الثوب لم تثبت نجاسته وبالتالي تجري أصالة البراءة عن من؟ عن المانع. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة ما عندنا النوبة، ما تصل النوبة إلى الأصول إذا عندنا عموم فوقان، إذا عندنا عموم فوقاني ما تصل النوبة، لكن الله يرجع يعني الروايات تتساقط لها في العموم الفوقاني، ما تصل النوبة مو الأصول الطولية، الأصول العملية الموجودة مو بس الأصول الطولية، الأصول الطولية صار لها بعد سقوطي بعد عدم توفر الأصول العملية المعروفة من استصحاب أو طهارة أو أطالة حل، واضح؟ لكن مع العموم الفوقاني لا تصل النوبة إلى أي درجة من درجات الأصول. الجهة الرابعة أن القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد الشك في النجاسة العرضية. النجاسة المشكوكة قد تكون عارضة على شيء طاهر بالأصل وقد تكون ذاتية، والأولى النجاسة العارضة كما لو شككنا في تنجس الثوب او البدن او الماء بملاقات الدم ونحوه، والثانية كما لو شككنا بنجاسة الكافر او الخمر او عرق الجنب من الحرم، هذه نجاسات ذاتية لان شكنا في الحالة الثانية لم يحصل من جهة احتمال طرو نجاسة عارضة، بل احتمال كون الشيء نجسا في نفسه.
هذا عرض يعني على بيت فهم راح يقول يعني في العارضة هاي موضوعية وفي الذاتية هاي حكمية.
طيب انتك خلنتك هذا تفصيل في عرض ذاك التفصيل وليس في طوله، جواب على سماحة الشيخ. كيف تفصيل في عرض ذلك؟ لأن كل من النجاسة الذاتية والعرضية يتصور فيها الشبهة الحكمية ويتصور فيها الشبهة الموضوعية. الذاتية لا تساوق الحكمية والعرضية لا تساوق الموضوعية، تفصيل في عرض ذاك التفصيل، لأنه كل من النجاسة الذاتية والعرضية يمكن أن تكون الشبهة فيهما حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. أمثلة: الماء المضاف البالغ قدر كر يتنجس، هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ هذه شنو الشبهة؟ جاوبوني حكمية. والنجاسة عرضية، خبايا حكمية، النجاسة عرضية. الخمر نجس أو لا؟ الشبهة شنو؟ حكمية. والنجاسة ذاتية. الثوب لاقى الدم أو لم يلاقي؟ الثوب لاقى الدم أو لم يلاقي، شنو الشبهة؟ والنجاسة. هذا دم إنسان أم دم سمكة؟ شبه شنو؟ والنجاسة ذاتية. إذا هذا التفصيل ليس في طول ذاك التفصيل، في عرض ذاك التفصيل. يعني كل من يعني الشبه الذاتية بنحو النجاسة الذاتية في موارد النجاسة الذاتية والشبه في موارد النجاسة العرضية يمكن أن تكون حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. تضح الجواب شيخ. وقد يشكك في شمول القاعدة لحالات الشك في النجاسة الذاتية سواء كانت الشبهة حكمية كما لو شككنا في نجاسة الخمر، أو موضوعية كما لو شككنا في أن هذا الدم دم إنسان أو دم سمكة. حينئذ نقول مع انحصار المدرك بالدليل الثاني فمن الواضح الإشكال في إجراء القاعدة في موارد الشك بالنجاة الذاتية. ليه؟ لأن مورد الروايات المتفرقة هو الشك في النجاة العرضية، ولا يوجد ارتكاز عرفي يلغي الفرق بين النجاتتين، لأن أشدية النجاة الذاتية توجب احتمال الفرق بين النجاة. هذا إذا كان الدليل شنو؟ واضح. ولذلك خطأ يقول البعض إتي هذا تلومه مو فقاهة، يقول حتى لو لم تثبت وثاقة اعتبار السند موثقة الصاباطي فتكفي الروايات الأخرى. لا، مو الفرق وايد، استدلي فرق وايد. إذا الدليل الثاني هاي النتائج، إذا الدليل الأول هذا النتائج، واضح الفكرة. فعلى الدليل الثاني لا شك بأن أصالة الطهارة لا تشمل النجاة الذاتية وتختص بالنجاة العرضية. أما إذا قلنا إن الدليل على قاعدة الطهارة هو موثقة عمار الصاباطي، فقد يشكل على شمول القاعدة لحالات الشك في النجاة الذاتية بتقريب أنه يوجد احتمالان في الرواية. هذا احنا موثقة عمار الصاباطي بعد بالنسبة للدليل الثاني من الواضح انه الروايات لا تشمل النجاة الذاتية، لكن اذا قلنا ان الدليل هو موثقة عمار الصاباطي مع ذلك يوجد اشكال. ما هو الاشكال؟ يقال انه يوجد في الرواية احتمالات. الاحتمال الاول ان المراد بالرواية كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. الاحتمال الثاني حتى تعلم انه قذرة. فالكلمة اما ان تحرك بكسر الذال وتنوين الضم على الراء قذر فتكون اسما، لان اسما خبر لان حتى تعلم انه قذر، تكون الكلمة اسم خبر لأن بمعنى الوصف حتى تعلم أنه الضمير الاسم والخبر قذر بكسر الذال وتنوين الضم على الراء. وإما أن تحرك بضم الذال وفتح الراء قذرة فتكون فعلا، ويكون المعنى على الفعلية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر. وبناء على المعنى الأول الإسمية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر تكون الرواية شاملة بعمومها لحالات الشك بالنجاة الذاتية. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، والقذارة تشمل ما لو كانت ذاتية وتشمل ما لو كانت عرضية. وبناء على المعنى الثاني صاحب الإشكال يقول تختص الرواية بالأشياء التي يحتمل طرو القذارة عليها حتى تعلم أنه قد تقذر. قذر يعني حتى تعلم أنه قد تقذر، يعني هذا الاحتمال يتكلم على أن الشك العلم بالقذارة الطارئة هو الذي يخرج عن أصالة الطهارة، وإلا أبنى على الطهارة. فالأشياء التي تتقذر بعد أن لم تكن قذرة في نفسها هذه تخرج عن أصالة الطهارة، وإلا ما دمت لست متأكدا والقذارة قد ثبتت عندك فأبني على الطهارة. الشك في الطهارة كافر في التأمين. وبما أنه لا مرجح لأي من الاحتمالين فتكون الرواية مجملة. وإذا كانت الرواية مجملة جاوبوني يؤخذ بالقدر المتيقن، هنا ليس قدر المتيقن مستفاد من مقام التخاطر، انما قدر لا ولا خارج، قدر متيقن مستفاد بسبب اجمال الرواية. واضح الفكرة؟ قدر متيقن بسبب اجمال الرواية، الرواية مجملة، يعني مو استفدنا من موارد او كذا، الرواية مجملة، نفس الرواية مجملة، نفس اللسان في الرواية مجمل. هل يشمل النجاسة الذاتية او لا يشمل النجاسة الذاتية؟ اذا قلنا قدر يشمل، اذا قلنا قدر ولا ندري ما هو الصادق، فالرواية مجملة. اكو قدر متيقن، الاجمال لا يسقط الرواية جملة وتفصيلا. اكو قدر متيقن يقبل به، تقبل به كلتا القراء الشيئين، يعني اذا قرأنا قدر فتشمل النجاسة العرضية، اذا قلنا قدر تشمل النجاسة العرضية. فشنو؟ فالقدر المتيقن ان الرواية شبيه تختص بحالة الشك في النجاسة العرضية، وبالتالي لا نستطيع التعميم للنجاسة الذاتية. يوجد رد على هذا، ويوجد رد على الرد. اعتقد الوقت غير كافي. صلوا على محمد وآل محمد.